الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال: أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. الحديث في الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الترمذي أيضا، قال أحمد: قالوا من ذنب قد تاب منه. هذا أيضا في الترمذي، من قول الترمذي. قال أحمد: قالوا من ذنب قد تاب منه، يعني عيره بذنب هو قد تاب منه. قال الترمذي: وليس سنده بمتصل. وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل التابعي، إلا الراوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه اسمه خالد بن معدان لم يلقه، فيكون الحديث منقطع، لأن هنا واسطة بين خالد بن معدان وبين معاذ بن جبل غير معروفة هذه الواسطة. ثم قال، يعني هذا بيان الحافظ، اختصر هذا القول للترمذي وقال: وسنده منقطع. فهذا هو ما قاله الترمذي، إلا أنه باختصار. والحديث في سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني كذاب. الحسن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني أو الهمداني كذاب، كذبه ابن معين، يعني ابن معين قال كذاب، وأبو داود قال كذاب، وأورده الصاغاني في الموضوعات. صغاني له كتاب في الموضوعات ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب، يعني أنه حكم بأنه موضوع. وكذا ذكره في كتاب الموضوعات ابن الجوزي، في الموضوعات ابن الجوزي، وابن عراق في تنزيه الشريعة، هكذا يضبطونه ابن عراق، والفتني في تذكرة الموضوعات. إذن هذا الحديث من حيث الإسناد هالك تالف. فالجمع من النقاد حكموا عليه بالوضع، لكن معناه قد جاء في أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث بهذا الإسناد وعن هذا الصحابي لا، ليس بثابت. فروى الترمذي من حديث واثل بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي. وقال العراقي في تخريج إحياء علوم الدين: إسناده جيد، وبعضهم يضعفه، لكن العراقي قال إسناده جيد وبعضهم ضعفه بعنعنة مكحول. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر بن سليم أو سليم بن جابر هكذا يذكرونه، إذا ذكروه هل اسمه سليم بن جابر أو جابر بن سليم، وهذا لا يضر، الشخص معروف، لكن كون سليم بن جابر أو جابر بن سليم هذا لا يترتب عليه حكم الحديث، وهو حديث طويل. وفيه وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه. يعني إذا لم تعيره يكون أنت بصبرك وتجاوزك لك الأجر، وهو بشتمه وتعييره يكون عليه الإثم. ولا تشتمن أحدا، والحديث صحيح لغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث واضح، يعني فيه التحذير من هذه الخصلة لو صح. وعن بهز بن حكيم يقول الحافظ عن أبيه عن جده، وهذه صحيفة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هذا الذي يجلس في المجالس وفي التمثيليات أو في كذا ويخترع أكاذيب من أجل أن يضحك الناس، فهذا جاء فيه ويل له، والويل قيل هو الهلاك، وقيل هو واد في جهنم، فكلاهما يعني مخوف. فقال ثم أخرجه الثلاثة، الثلاثة هنا يريد أبو داود والترمذي والنسائي، لكن النسائي أنا لم أجده في المجتبى في الصغرى، وجدته في الكبرى. ورواه أيضا أحمد، وإسناده حسن، لأن هذه الصحيفة هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون حسن، ومثله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا ما جاء بهذا الإسناد يقولون حسن الحديث. والحسن من أنواع المقبول، من أقسام الأحاديث المقبولة، لكنه هو أقل درجة من الصحيح، حتى أن الأول يجعلون الحديث قسمين صحيح وضعيف، ويجعلون الحسن من قبيل الصحيح، لكن منهم من فرق واشتهر على لسان الترمذي، فهو الذي شهره وليس هو الذي ابتدأه. يعني بعض المبتدئين يقول وهذا من اصطلاحات الترمذي، لا، هو ليس هو، وجد في من قبله عند الإمام أحمد وعند البخاري، واستعملوا كلمة حسن يعني في الحكم على الحديث، فهو قبله لكنه اشتهر بكثرة ترداده واستعماله له في الجامع له. ويل كلمة وعيد كما قلت، والمراد بها الهلاك، وقيل اسم لواد في جهنم. ليضحك به القوم، يعني هو غرضه أن يفكه الناس ويجعلهم يضحكون وهكذا، ويفرحهم ويتسبب في أذى نفسه وتعريض نفسه للوعيد، لهذا الوعيد. قال: ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل. الموجود في المصادر التي ذكرها المصنف ليس فيها كلمة ثم، بل ويل له ويل له، فكلمة ثم ليست في هذه المصادر التي أحال إليها المصنف. ولكنه موجود في شعب الإيمان للبيهقي، هي موجودة في شعب الإيمان للبيهقي، وكأنها يعني هؤلاء حفاظ ويكتبون من حفظهم فيبدر على ذهنه هذا. فالمهم هي موجودة لكن في غير هذه المصادر التي ذكرها، هي في شعب الإيمان للبيهقي وفي الأمالي لابن بشران، الأمالي لابن بشران، وفي شرح السنة للبغوي أيضا في شرح السنة، فهي موجودة لكن ليست فيما عزى إليه المصنف رحمه الله تعالى. فالحديث فيه الوعيد بالهلاك لمن يحدث الناس بالكذب ليضحكهم ويفكههم بأكاذيبه وأقواله الباطلة. إذن هذا العمل الكذب من أجل أن يضحك الناس ويفسحوا ويسرهم، فهذا يكون حراما ومن كبائر الذنوب. لماذا قلنا من كبائر الذنوب؟ لورود الوعيد فيه، لأنه قال ويل ويل، سواء كان المراد عذاب هلاك أو واد في جهنم، وهو من الهلاك يعني الذي يرده يكون معذبا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. كفارة من اغتبته، إذا اغتبت شخصا فكفارة ذلك، محو ذلك الذنب، أن يستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف، بإسناد، وهو في مسند الحارث في بغية الباحث، بغية الباحث اللي هو زوائد الحارث، ولفظه: كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته. هذا لفظه عند ابن أبي أسامة، عند الحارث بن أبي أسامة. كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته. ورواه الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد رويناه في حديث مرفوع ضعيف. فالحديث ضعيف، لكن الحديث يعني بعض العلماء يعني استدل به على أن كفارة الغيبة أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه. المغتاب اغتاب شخصا فكفارة ذلك أن يستغفر له، ليكون ذلك إحسانا إليه في مقابل الإساءة والمظلمة، لأن هذا ظلم، الغيبة ظلم لهذا المغتاب الذي اغتيب، فيكون يحسن إليه بدلا من هذه الإساءة، فيكون هذا مقابل هذا. لكن قالوا لا يلزم، بعضهم يعني انقسموا قوم أو فريق من أهل العلم قالوا: ولا يلزم استحلاله، يعني هو يستغفر ولا يلزمه أن يذهب إليه ويقول: حللني أعتذر إليك أنا اغتبتك. قالوا إذا يكفي أن يتوب فيما بينه وبين الله من الغيبة، ويستغفر لنفسه من هذا الذنب، ويستغفر للذي اغتابه. فقالوا هذا يكفي. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موجود في مختصر الفتاوى المصرية، وهو أيضا قاله ابن القيم في مدارج السالكين، مدارج السالكين هذا الكتاب لابن القيم قال فيه هذا القول. وأيدوا هذا القول بأمور ثلاثة. الأول قالوا إن إعلام المغتاب، يعني إذا جئت أنت وتعلم هذا المغتاب وتقول له سامحني حللني أنا اغتبتك، قالوا إن هذا مفسدة محضة. لماذا؟ قالوا لأن فيه زيادة إيذاء له، يعني هو لا يعلم، والإنسان إذا علم بما حصل ما قيل فيه يشتد ألمه، لكن إذا كان لا يعلم فإنه لا يتألم بذلك في نفسه، وإن كان يعني يتأذى بين الناس ويكون الإثم على 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 المغتاب. فقالوا ولأن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه وسبه واغتيابه أبلغ من تضرره به لو لم يعلم، فإذا ارتكاب خف الضررين ألا يخبره، هذا أمر. وقالوا أيضا الثاني أن إعلامه قد يكون سببا للعداوة، قد تزيد العداوة، يعني هو يريد أن يصلح فيتسبب في إفساد أكبر، فيتسبب في فساد أكبر، وارتكاب أخف الضررين أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في المسجد ونهر الصحابة قال لا تجرموه بولته، وأمر أن يصب عليه ذروب من ماء. لماذا؟ قالوا لأنه لو قام تضرر في صحته ولانتشر البول على ثيابه وعلى بقع أكثر من المسجد، فانظر الحكمة. فأخف الضررين أن يترك ثم يصب عليه الماء ويطهر الأرض بالماء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب عليه، وهذا من أعظم الحكم. إذن لو خشية أن يتسبب في عداوة وفي شر أعظم من شر الغيبة، هذا الثاني. قالوا والثالث أن في علامة، يعني في إعلامه، يعني إذا أخبره قد يكون هذا صديق بينه وبينه مودة بينه، وحصلت الغيبة، قد يكون من أقاربه، قد فيكون إخباره فيه زوال لكمال الألفة، لكمال الألفة حتى ولو لم تزل بالكلية، لكن فيه لا شك سيتأثر، سيتأثر، فينقص ما ينبغي من كمال الألفة بين الناس وبين المسلمين وبين الأقارب، ويقع بدل الألفة يقع التباعد والتنافر في ذلك بدل التقارب. أما القول الثاني في المسألة، يعني هذا قالوا يكفي، هذا القول الأول في المسألة وفيه ثلاثة أمور. القول الثاني في المسألة أنه لا يكفي الاستغفار، بل لا بد من الاستحلال ممن اغتابه لتصح التوبة. لماذا؟ لأنه حق للآدمي، حق له، فإن لم يتنازل عن هذا الحق فيبقى عليه الذنب باقيا، ويكون هذا نقص شرط من شروط التوبة والأربعة التي تعلمونها. فإذا قالوا هذا حق للآدمي فلا بد من الاحتلال منه، وهذا القول قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورجحه القرطبي في شرح صحيح مسلم، ورجحه أيضا النووي في شرح مسلم، فقالوا هذا هو الراجح. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة، مظلمة هكذا بكسر اللام، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء ما عرض أو ما والمقصود هنا من عرضه هنا الغيبة تدخل في قوله من عرضه، هذا موطن الشاهد. أو شيء، أي شيء مال أو غيره، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه، يعني من عمله، بقدر مظلمته، بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات، إن لم يكن له مال مثلا، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، فحمل عليه. في حديث آخر يعني يسحب إلى النار. فهذا يؤيد هذا المعنى، وأنه واستدلون به فيقولون إذن لا بد من الاستحلال، لأن هذا حق، يعني حق له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فلا بد أن يستحله وإلا يبقى عليه. وأيضا قالوا حديث الباب ضعيف، حديث الباب كما تقدم فيها الكلام الذي تقدم. هذا الذي قالوه هو الأصل في المسألة، وهذا القول الثاني، هذا هو الأصل، أن يتحلله، وخاصة إذا علم أنه كريم النفس وأنه لطيف. وإذا طلبت منه وتلطف معه وقال يا أخي أنا قد أسأت في حقك وقلت فيك كذا، فأنا الآن تائب وأطلب منك العفو والمسامحة، إذا غلب على ظنه أنه سيقول قد سامحتك، فهنا عليه أن يستحله. لكن إذا علم وغلب على ظنه أنه سيزداد وأنه ليس من هذا الصنف، بل من الذين يعني يغضبون ويثورون ويطالبون بحقهم وكذا، فإنه في هذه الحالة قد يكتفي بماذا؟ بالاستغفار. وهذا يجمع بين القولين، فيتوب فيما بينه وبين الله، لأنه هذا ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب الغيبة، فأولا يتوب هو منه، فلا يغتاب هذا ولا يغتاب غيره، ثم بعد ذلك يستغفر إذا كان الأمر بهذه الطريقة. ثم ختم هذا الباب، باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني دائم الخصومة كما هو رأي البخاري، أو أنه شديد الخصومة أخذا من قوله الألد الخصم. فالخصم هنا بدل، يعني تأكيد لقوله الألد وهو شديد الخصومة، فقيل هذا وقيل هذا، والبخاري يرى أنه دائم الخصومة، هذا الذي شأنه أن يخاصم هذا ويخاصم هذا، وهذا شأنه وهذا ديدنه وهذه عادته، فهذا أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الحافظ رحمه الله عزاه إلى مسلم فقط، والحديث في صحيح البخاري، الحديث أيضا متفق عليه هو في صحيح البخاري، ففي مواطن يعني وليس في موطن واحد سبحان الله، وهذا من يعني شأن البشر، قد يغيب عنه شيء، وإن كان حافظا كبيرا كالحافظ بن حجر وغيره، إلا أنه لا 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 يخلو من يعني نقص في بعض الأحيان من ما يعتري البشر، مما يعتري البشر. وإلا فالحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 2457، أنا اعتيت به واعتيت بالأرقام لأن الإمام الحافظ لم يأتي به، وبرقم يعني 2457 و4523 و7188 يعني كم؟ أربعة في ثلاثة مواضع ذكره. ومع هذا فات الحافظ، وهذا شأن البشر ولا يعيبه، ولا يعيبه مثل هذا الفوت اليسير رحمه الله تعالى. أبغض كما تكرر معنا، هذه صيغة مبالغة، هذه من أبنية المبالغة. أبغض صيغة مبالغة من البغض، وهو الكراهة. وكذلك الألد أيضا هذه صيغة مبالغة. والمراد بالألد أي كثير الخصومة، المخاصم كثير الخصومة. وهنا ذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة كذلك، ووصفها بهذا يقال لدا، يعني رجل لدود، والجمع لد لتنذر به قوما لدا، أي كثير اللدد، وهي الخصومة، شدة الخصومة. ومعنى في الآية لدا أي شديد المجادلة في الباطل، وهذا شأن أهل الجاهلية، يجادلون بالباطل. الخصم هكذا بفتح الخاء وكسر الصاء، أيضا صيغة مبالغة، إما بمعنى دائم الخصومة كما هو رأي البخاري كثير دائم الخصومة، أو كثير الخصومة نظرا إلى قوله الألد الخصم، فهي صيغة مبالغة معناها فيها الكثرة، ولا مانع أن يكون هذا وهذا مراد. البخاري قال باب في صحيحه باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة. الألد الخصم قال البخاري وهو الدائم في الخصومة، وهذا من فوائد تبويب البخاري. والعلماء قالوا فقه البخاري في تراجم أبوابه، وذلك ألفت فيه كتب في تراجم البخاري، فتح الباب فيما قال فيه البخاري وفي الباب أيضا، الترمذي وفي الباب أيضا. قال الخطابي في إعلام السنن، في أعلام السنن، عندنا للخطابي كتابان في شرح الأحاديث، كتاب معالم السنن، وهذا شرح سنن أبي داود، وقد أتى على الأحاديث كاملة، كل أحاديث السنن شرحها، حديث كتاب سنن أبي داود. وعنده كتاب آخر اسمه أعلام السنن، وهو نكت على صحيح البخاري، لم يشرح كامل صحيح البخاري، بل يختار ما يرى أنه يحتاج إلى شرح، وهذه يسمونها نكت. قال الخطابي في هذا الكتاب على البخاري، قال الخصم المولع بالخصومة الماهر فيها. أنا أعجبني هذا مولع، شأنه مهتم أبدا، شأنه دائما وديدنه الخصومة، مولع بها ويجيدها لشدة اعتنائه، والإنسان إذا اعتنى بشيء يجيده سواء كان حقا أو كان باطلا. وقال النووي هو الحاذق بالخصومة، قريب من هذا، والمذموم، هذه الفائدة عند النووي، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل، هذا هو. لكن الذي يخاصم لإثبات الحق ليس مذموم، هذا ممدوح، لكن المقصود كما يقول العلماء. ولذلك يا إخوان لا بد أن نرجع لكلام العلماء في فهم السنة، ولا يحصل الخطأ. يعني لو جاء واحد وعمم هذا على كل من يخاصم في الحق أو في الباطل، هذا خطأ. إذن من يدافع عن الحق؟ من يخاصم عن الحق من يدفع الباطل ويوقف أهل الضلال عند حدهم؟ وهذا شأن العلماء من قديم، يعني ردود العلماء على هذا. وهذا قول النووي مهم جدا، ولذلك الذي يريد أن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا يفهمها بفهم السلف، بفهم علماء الأمة المتخصصين في ذلك، ومنهم الإمام النووي رحمه الله، قال هذا في شرحه لصحيح مسلم، قال: الخصم هو الحاذق الذي يجيد الطبيب الماهر يقال له حاذق في طبه، ها، والنجار حاذق في نجارته، والتاجر وكذا، وهذا المسكين حاذق في الخصومة بالباطل. لكن إذا كانت الخصومة في الحق فإنها لا تدخل في هذا الذم، بل هي مطلوبة، وهي من الأخلاق المحمودة وليست من المذمومة. وقال الحافظ بن حجر: ويحتمل، أتى بالمعنيين اللذين ذكرناهما قبل قليل، قال: ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة، أخذ من قوله الألد الخصم، وكون الخصم تأكيد لكلمة الألد، فإن الخصم من صيغ المبالغة، فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة، كما قال الإمام البخاري، لأنه قال المداوم في الخصومة، الداعم في الخصومة، أي كثير الخصومة. وعلى هذا يكون، يعني على قوله كثير يعني شدة الخصومة، يكون تأكيد لقوله الألد. هذا الحديث فيه إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نفتري على الله، بل نثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقف عن الكيفية، نثبت الصفة لكن لا نقول كيف اتصف بها. والإمام مالك رحمه الله تعالى عندما قيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. والسؤال رحم الله هؤلاء علماء السلف. إذن نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه، لأنه الأعلم به بعد الله سبحانه وتعالى، أعلم به وبصفاته وبما يجب له وبما لا يصح أن يوصف به أو يسمى به. فإنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بذلك، أعلم الخلق بذلك. فإذا أثبت الله لنفسه صفة فعلى المسلم أن يثبتها، أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول كيف، لا نقول كيف، لا نقول كيف. هنا يكون الخطأ، لأنه لا يمكن أن يدرك البشر وهم عقولهم وأذهانهم أحقر وأقل من أن تدرك صفة الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، على الحقيقة. إذن نقف حيث وقف بنا النص، نقف حيث وقف بنا النص. ولذلك الصحابة لم يسألوا، إنما سأل هذا في أيام الخوارج، في أيام الحرورية، عندما جاءوا في مالك ليس من الصحابة، الإمام مالك رحمه الله تعالى متأخر، توفي سنة 171. إذن فهذا في زمن التابعين ومروج الأقوال هذه. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءتها امرأة وتسألها عن الصلاة الحائض، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحرورية أنت من الخوارج؟ أحرورية أنت؟ لأنهم أول ما خرجوا في قرية اسمها حروراء فقالت حرورية علم هذا نساء الصحابة. انظر العلم علم الصحابة في الدين، ويأتي المخذولون وينالون من الصحابة، زادهم الله خذلانا ورفع الله قدر الصحابة ورفع منزلتهم وأعلى شأنهم، ولا يضرهم نبح الكلاب هؤلاء، لا يضرهم، لا يضر السحاب نبح الكلاب. أن بغض الله سبحانه وتعالى يتفاوت لقوله أبغض، يعني هناك بغض وهناك أشد بغضا، يعني فيه أمر أو شخص يبغضه الله وهناك آخر يبغضه بغضا أشد. أن الأعمال أيضا، هذا دل الحديث على أن الأعمال السيئة تتفاوت في السوء كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت في الحسن، فالأعمال الصالحة تتفاوت في حسنها والأعمال السيئة تتفاوت في سوءها وقبحها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، وهذا الكتاب من أمتع الكتب، قال فيه: فإذا كان الرجل ذا قدرة على الخصومة، رجل قادر ماهر كما قال تقدم معنا قول النووي، قادر على الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل، هو قادر هذا الرجل الذي يعطي لسانا والتحذير من المنافق عليم اللسان، هذا ثابت، المنافق عليم اللسان. ولذلك الآن يعني بعض الناس وبعض القنوات في أمر من أمور الدين يستضيفون اثنين، واحد صاحب لدد وعليم اللسان، ويأتون في المقابل الذي يدافع عن الحق يختارون ضعيف فينتصر في ذاك، وهو أمر مبيت، وهو أمر مبيت، فينخدع الجهال بهذا، فينخدع الجهال بذلك، وهو الواقع أن هذا من اللدد والخصومة في الباطل، وأوتي بيانا وإن من البيان لسحرا، وهذا أقل منه وهو مراد مقصود من الأصل في الاختيار عند الاختيار. ولذلك يقول: كانت خصومته في الدين سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع، هذا الذي قلت، ويخيل للسامع أنه حق، ويوهن الحق، ويخرجه في صور الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق، رحمه الله. يعني هذا، هؤلاء علماؤنا، هؤلاء الذين نريد أن نأخذ عنهم فهم السنة. قال: وفي سنن أبي داود، يقول هو تكملة كلام ابن رجب، وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خاصم في باطل هو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. وبشر الذين كفروا، لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يتوب ويرجع، ويرجع عن المخاصمة في الباطل، ويرجع عن المخاصمة في الباطل. وهذا آخر حديث في هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فيضل بأي سبب، سواء كان بسبب من هؤلاء الفسقة أو بسبب من غيرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والسداد، والتوفيق للحق والأخذ به، وحب ودراسة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ففيهما النجاة هي ففيهما النجاة. والحياة قصيرة، على الإنسان أن ينظر ما الذي يقدمه لنفسه وينجو به من عذاب الله يوم القيامة ويكسب به زيادة في الخير والرفعة. ثم في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ بباب الترغيب في مكارم الأخلاق، ترغيب في مكارم الأخلاق، وهذا من حسن ترتيب الحافظ بن حجر، وهو يقول في المقدمة، لو رأيت المقدمة يقول فيها عن الكتاب عن بلوغ المرام: وحررته تحريرا بالغا، تحرير حتى في التبويب، وحررته تحريرا بالغا. فبدأ بالتخلية ثم التحلية، وهذه قاعدة وإن كانت أصلها عند أرباب السلوك عند الصوفية، لكنها يعني قول مشهور، وهو يعني من حيث المعنى صحيح، ويذكرها كثير من أهل العلم من أهل السنة في العقيدة وفي غيرها، أن التخلية نظف المكان وبعدين زين المكان، ها؟ فالتخلية أول التنظيف، لتأتي التحلية على موقع ومكان نظيف ولا يتلوث بما قبله من القاذورات، قاذورات الذنوب والمعاصي وإلى آخره. فالحافظ استعمل هذا فقدم التخلية، فحذر من مساوي الأخلاق. والمفترض أن كل مسلم يسمع هذه الأحاديث العظيمة البالغة الكثيرة الناهية عن مساوي الأخلاق، فيجتنب كل ما حذر منه النبي ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يكون نظيف القلب، طاهر القلب واللسان، عفيف اللسان، محب للمسلمين، ثم تأتي محاسن الأخلاق وهي التحلية، وهي التحلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمحاسن الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.